بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس 22 من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، الملخص الفقهي. صلنا معكم عند باب في وجوب صلاة الجماعة فضلها. يقول الشيخ: وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، يعني إمام ومأموم، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. ولحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. ولحديث من يتصدق على هذا: فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: ولأمكما أكبركما. وحكي الإجماع على هذا، فالجماعة تنعقد باثنان، والجمعة تنعقد بثلاثة، إمام ومأمومين. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن، غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد. وأما الآن فالنساء يصلون في مصليات مستقلة والحمد لله، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، أي بعيدات عنهم. ويسن لهن أن يصلين النساء مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن وتكون في وسطهن، أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة وهي بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنة. وليس معنى ذلك أن تبنى في البيوت مساجد حتى لا تتعطل المساجد العامة عن صلاة الجماعة، كما أفتى بذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن إذا اتخذ النساء أو الرجال مكانا في البيت لأداء صلاة النافلة، والنساء كذلك الدين صلاة الفريضة، فما في شيء، كما قال ابن باز رحمه الله. وفعله غيرها من الصحابيات، وفعله غيرها من الصحابيات، أي صلاتهن جماعة في البيت. ولعموم قول صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومن ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل عندكم مكتوب الرجال، هذا خطأ، صلاة الرجل مع الرجل أزكى أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. فيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. في استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإصباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة من المسجد القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي خطواتكم. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى يعني بالصلاة فيه، لأن له جوارا فكان أحق بالصلاة فيه، ولأنه قد ورد لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أولى، أي بأن يصلي الإنسان في أقرب مسجد إلى بيته، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساوي به الظن. من أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب، يحرم يعني لا يجوز إلا بإذنه أو عذره، وفي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، لأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. وذهب بعض العلماء والإمام ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة في بعض تصانيفه إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم الجماعة. وصحيح أن صلاتهم صحيحة إذا صلى أحد مكان الإمام الراتب من غير إذنه فإن صلاتهم صحيحة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بن باز والعثيم وغير من أهل العلم. مما يدل على خطورة هذه المسألة أي صلاة الشخص إماما دون الإمام الراتب، مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم أي بالانتظار له فترة طويلة، وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت أي خشي خروج الوقت صلوا مكان الإمام الراتب لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، صلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر رضي الله عنه صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة لما ذكر له أنهما صلى في بيوتهما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة فامتنع، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون في صلاة الجماعة إذا حصلت بعد ذلك مثل هذه الجماعة، كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما إعادة الصلاة الفريضة نافلة وليست إعادة الفريضة، كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون أي فريضة ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. من أحكام صلاة الجماعة أن إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. في رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا تنعقد الصلاة النافلة التي يحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. أن بعض في مذهب الأحناف يعني أنهم يصلون راتبة الفجر ولو طردتكم الخير، يعني الناس يصلون هم عادوا يصلون إيش يستأنفون صلاة النافلة القبلية، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل واجب هو الدخول مع الإمام مباشرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة والحصول ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وإن أقيمت الصلاة، وهي آخر مسألة، وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل، يعني كتحية المسجد، أتم خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، إن شاء الله ما تفوت الجماعة، فيؤديها خفيفة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة، لأن الفرض أهم أي من النافلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه مسألة ثانية، يعني يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فعلهم بالسنة، إن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. وهذه مسؤولية يعني وزارة الشؤون الإسلامية، أنها لا تمكن من الإمامة إلا المأمومين في عقيدتهم وديانتهم، فلا يمكنون أهل البدع من الإمامة حتى لا يضروا أنفسهم ويضروا غيرهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 22 من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، الملخص الفقهي. صلنا معكم عند باب في وجوب صلاة الجماعة فضلها. يقول الشيخ: وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، يعني إمام ومأموم، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والإثنان أقل ما يتحقق به الجمع. ولحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: الإثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. ولحديث من يتصدق على هذا: فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: ولأمكما أكبركما. وحكي الإجماع على هذا، فالجماعة تنعقد باثنان، والجمعة تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومين. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن، غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد. وأما الآن فالنساء يصلون في مصليات مستقلة والحمد لله، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، أي بعيدات عنهم. ويسن لهن أن يصلين النساء مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن وتكون في وسطهن، أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة وهي بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنة. وليس معنى ذلك أن تبنى في البيوت مساجد حتى لا تتعطل المساجد العامة عن صلاة الجماعة، كما أفتى بذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن إذا اتخذ النساء أو الرجال مكانا في البيت لأداء صلاة النافلة، والنساء كذلك الدين صلاة الفريضة، فما في شيء، كما قال ابن باز رحمه الله. وفعله غيرها من الصحابيات، وفعله غيرها من الصحابيات، أي صلاتهن جماعة في البيت، ولعموم قول صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره،
لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومن ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل عندكم مكتوب الرجال، هذا خطأ، صلاة الرجل مع الرجل أزكى أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. فيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. فيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإصباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة من المسجد القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي خطواتكم. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى يعني بالصلاة فيه، لأن له جوارا فكان أحق بالصلاة فيه، ولأنه قد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أولى، أي بأن يصلي الإنسان في أقرب مسجد إلى بيته، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساوي به الظن. ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب، يحرم يعني لا يجوز إلا بإذنه أو عذره، وفي صحيح مسلم وغيره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، لأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. وذهب بعض العلماء والإمام ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة في بعض تصانيفه إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم الجماعة. وصحيح أن صلاتهم صحيحة إذا صلى أحد مكان الإمام الراتب من غير إذنه، فإن صلاتهم صحيحة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بن باز والعثيم وغير من أهل العلم. مما يدل على خطورة هذه المسألة أي صلاة الشخص إماما دون الإمام الراتب، مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم أي بالانتظار له فترة طويلة. وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت أي خشي خروج الوقت صلوا مكان الإمام الراتب لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، صلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال: أحسنتم. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة: فإنهما لكما نافلة لما ذكر له أنهما صلى في بيوتهما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة فامتنع، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون في صلاة الجماعة إذا حصلت بعد ذلك مثل هذه الجماعة. كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فإنهما إعادة الصلاة الفريضة نافلة وليست إعادة الفريضة. كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون أي فريضة ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. من أحكام صلاة الجماعة أن إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. في رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا تنعقد الصلاة النافلة التي يحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. أن بعض في مذهب الأحناف يعني أنهم يصلون راتبة الفجر ولو طردتكم الخير، يعني الناس يصلون هم عادوا يصلون إيش يستأنفون صلاة النافلة القبلية، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب هو الدخول مع الإمام مباشرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة والحصول ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وإن أقيمت الصلاة وهي آخر مسألة، وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل يعني كتحية المسجد أتم خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، إن شاء الله ما تفوت الجماعة، فيؤديها خفيفة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم أي من النافلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه مسألة ثانية، يعني يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فعلهم بالسنة، إن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة إلى آخر الحديث. وهذه مسؤولية يعني وزارة الشؤون الإسلامية أنها لا تمكن من الإمامة إلا المأمومين في عقيدتهم وديانتهم، فلا يمكنون أهل البدع من الإمامة حتى لا يضروا أنفسهم ويضروا غيرهم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.